صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتح والتزديد للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى نعم في باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله رحمه الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهي من الآيات العظيمة التي فيها وجوب تخليص العبادة لله وحده دون ما سواه. كل نوع من أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله، بل المخلوق بنفسه هو ملك لله تبارك وتعالى، يتصرف فيه كما يشاء وكما يريد، وهكذا عباداته التي يتقرب بها إلى الله يجب أن تكون خالصة لله وحده دون ما سواه. وخص الصلاة هنا لعظمها وكبير فضلها، وهكذا النسك،
يعني أن الآية فيها إشارة إلى أن الدين كله ينبغي أن يكون لله عز وجل، وجوب تخليص العبادة لله وحده، وأن يكون الدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فهذه الآية ما تركت شيئا، ما ترك شيئا، فوجب أن تكون حياتك كلها لله بما فيها من عبادات. بل ولا وما عدا ذلك من عادات أو كذا، ينبغي على المسلم أن ينوي بذلك وجه الله عز وجل، فتحول عاداته إلى عبادات، فحياتي كلها لله. حتى المباح هذا يكون لله، بمعنى أنني إنما أخذته على وجهه المباح طاعة للشارع، فما سكت عنه الشارع فقد أباحه لي، ولهذا من الله علي بهذا المباح فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه في معرض المنة. فهذا المباح لابد أن أخذه من جهة شرعية، هو نفسه لم يتعلق به أمر ولا نهي، لكن أنا كمكلف أنظر إليه بعين النعم فأشكر ربي سبحانه وتعالى على هذا المباح، فحياتي كلها لله، وبالتالي ولاؤك وبراؤك وحبك وبغضك وعطاؤك ومنعك كل ذلك ينبغي أن يكون لله عز وجل. لا تجعل في حياتك شيئا لغير الله، عامل الخلق بما يرضي الحق سبحانه وتعالى، عامل الخلق على وفق شرع الحق سبحانه وتعالى، حينئذ تكون حياتك كلها لله، والله أراد منا ذلك، أن تكون حياتنا كلها لله. قال سبحانه: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكل ذلك لله عز وجل، زواجك، تجارتك، بيعك، شراؤك، لباسك، كل ذلك اربطه بالدين، ولا يوجد شيء على وجه الأرض ولا نفس من أنفاس حياتك إلا وله رابط بالشرع إن أحسنت وتجرت به مع الله سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. ليست العبادة قاصرة على العبادات المعروفة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وجهاد وغير ذلك، كل ذلك حوله طاعة وعبادة. تركب سيارتك عبادة، الذكر سبحان الذي سخرنا هذا، استشعار النعمة أن الله أنعم علي بذاب أركبه حتى ولو كانت أجرة، أحمد الله عز وجل أنك تركب سيارة توصلك المشوار في دقائق، لو ركبت دابة كانت توصلك في سويعات، وكذا أحمد الله عز وجل على هذه النعم. فكل شيء أحمد الله عز وجل عليه، أحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد لا يوجد، أعطوني مسألة، أعطوني نفسا يمكن أن يخرج عن دين، لا يمكن، مستحيل، لا يوجد شيء إلا وهو متعلق بالدين مرتبط به. لكن هذا يحتاج إلى نوع اقتناص ونوع استغلال ونوع اقتباس، بحيث يتاجر الإنسان بالأجور العظيمة في الأعمال التي لا تكلفه شيئا. أنا أقول لك: تشرب هذا، تأكل هذا، تلبس هذا، تركب هذا، تسكن في هذا، نعم احمد الله عليه، حينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون هذا عبادة، شكر، عبادة الشكر. نعم. وفي بضع أحدكم صدق؟ قال يا رسول الله أيات أحدنا شهوته ويجر عليها؟ قال رأيت إذا وضع في حرام. حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. يعني السوق اللي احنا نتسوقه هذا جعله لله عز وجل. فإذا حياة الإنسان ينبغي أن تكون لله. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم.
ولو خص الصلاة هنا لعظمها وكبير فضلها وهكذا النسك لأن الباب ما جاء في الذبح لغير الله فأوحى الله لنبيه بأن يعلن لأمته جمعاء أن الصلاة لله أي يجب أن تكون لله لا لأحد سواه وأن النسك يجب أن يكون لله وحده كل ذبح يكون لله وحده وعلى رأس ما يذبح النسك الذي يذبح في حج أو عمرة وأن المحيا والممات لله وحده دون سواه.
يعني من الهدي إن كنت حاجا أو أخذت شيئا تذبحه في البلد الحرام هذا نسك الله والأضاحي لله عز وجل والعقيقة ذبيحة أيضا طاعة لله عز وجل وما تذبحه سوى ذلك إن نويت به وجه الله حتى ما تذبحه في لأولادك إنه به وجه الله توسع على أولادك تسعدهم توسع عليهم طالما أن الأمر ليس فيه بذخ ولا طرف ولا إسراف ولا مخيلة ولا كذا أيضا إنه بهذا وجه الله عز وجل. نعم. نعم لا ليس هناك ذبح في العمر لكن ممكن أنك تصطحب هديا تذبحه في مكة ليس له ارتباط بالنسك لكن تأخذه معك ولقد كان النبي يرسل بهدي ليذبح في مكة وهو في المدينة يقلدها أو شعرها ويرسلها إلى مكة تذبح هناك. نعم. إنما العمر ليس له نسك داخل ذبح داخل في نسكها وكذلك الحج مفردا إنما المتمتع أو القارن هو الذي يذبح. نعم. نعم لا دي غير دي بتبقى نتيجة محظور. نعم.
ولو أن المحيا والممات
لكن يكون في حج عمرة يعني في زمن حج أو في زمن عمر. نعم.
وأن المحيا والممات لله وحده دون سواه فالله وحده هو الذي
الشيخ فسر النسك هنا بالذبح. نعم. وقد يراد بها مطلق العبادة فيكون هذا من باب ذكر عام بعد خاص هذا تفسير ابن كثير كلنا صلاة نسكي فقد يراد بالنسك أو ابن الجوزي قد يراد بالنسك الذبح وقد يراد به عموم العبادة فيقال في كل العبادة نسك هذا يقال فلان متنسك. نعم.
قال فالله.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى قل إن صلاتي يريد الصلاة المشروعة والنسك جمع نسيكة وفي النسك هنا أربعة أقوال أحدها أنها الذبائح قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابن قتيبة والثاني الدين قاله الحسن والثالث العبادة قال الزجاج النسك كل ما تقرب به إلى الله عز وجل إلا نعم. أن الغالب عليه أمر الذبح.
نعم.
الرابع أنه الدين والحج والذبائح رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
قال وأن المحيا والممات لله وحده دون سواه فالله وحده هو الذي بيده الحياة وبيده الموت هو الذي يحيي ويميت وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في الخطاب وكل مسلم هذا شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على المسلم أن يستشعر دائما أنه هو وعمله لله وحده دون ما سواه وأن يعتبر ذلك عقيدة راسخة لا يتزحزح عنها لأنه ملك لله وأن عباداته يجب أن تكون خالصة لله وحده دون ما سواه كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة. الحنف الميل الميل لكن الميل عن ماذا حنفاء ميل عن الشرك فيكون استقامة فالميل عن الشرك استقامة على التوحيد نعم.
ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وآيات القرآن بعضها يوضح بعضا ويكمل بعضا ويفسر بعضا. وفي قوله عز وجل فصل لربك وانحر أمر بعبادتين عظيمتين. العبادة الأولى الصلاة بجميع فرائضها ونوافلها، والعبادة الثانية النحر، الذبح لله تبارك وتعالى.
النحر بقى نقول ماذا؟ نقول هذا هو الذبح قولا واحدا، فصل ربك وانحر. يبقى النسك لفظ مشترك، قد يراد به الذبح قد يراد به مطلق العباد. أما النحر فإنه يكون ماذا؟ يكون المراد به الذبح. نعم.
الذبح لله تبارك وتعالى ما كان منه واجبا وما كان منه مسنونا وما كان منه مباحا، ينوي به التقرب إلى
ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. الذبح منه الواجب، لكن الشيخ قيد هنا فقال الذبح لله تبارك وتعالى ما كان منه واجبا وما كان منه مسنونا وما كان منه مباح ينوي به التقرب إلى الله. يبقى كيف يكون لله وهو مباح؟ لأن المباح ما لا تعلق الأمر والنهي به لذات. إذا نوى به التقرب إلى الله فأنا أنوي بذبيحتي هذه إكرام إخواني وأدعوهم إلى طعامي معي وكذا، يبقى هذا صار قربة لأنه تعلق به أمر إيه زائد. نعم. لكن قد يكون محرم مطلق بالذبح، قد يكون محرما وقد يكون شركا وقد يكون مكروها على حسب ما تذبح له وما يكون من قصد، فيكون شركا إذا أهل به لغير الله عز وجل، ذبحه الولي الفلاني العلاني كذا كذا، هذا شرك. يكون محرما إذا ذبح في مناسبة محرمة كالذي يذبح في الموالد وغير ذلك ومن باب التوسعة على الأولاد، فهذا يكون محرما، أو يذبح رشوة لفلان أو علان، هذا يكون محرما ويكون مكروها إذا تعلق بشيء مكروه. إذا تعلق بشيء مكروه نسبة مكروهة، يعني يذبح مثلا يكرم الناس في مثلا في بعض الأمور التي قد تكون يعني فيها كراهة ليست تصل إلى حد التحريم، فتجري عليها الأحكام الخمسة من التحريم والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة، ومن الذبح المحرم أن يهل به لغير الله عز وجل فيكون شركا مخرجا من الملة، كما كانوا يذبحون الأصنام. ولهذا لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد مع عيد المشركين؟ قال لا. قال ذهب فأوفي بنذرك. نعم. محرم أي نعم، لكن الفرق بين الذبح في مناسبة محرمة والذبح لغير الله، أنا الذبح غير الله لا يؤكل منه، هذا شرك أهل به لغير الله، ده معطوف على الميتة، حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومأكل السبع كلها محرمات. أما إذا ذبح في مناسبة محرمة يعني مثلا ممكن يكون ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا ليس شركا، هذا محرم لكن يؤكل منه، هذا يؤكل منه، فإذا كان في مناسبة محرمة يؤكل منه. آثم بذبحه لكن تحل ذبيحته، فهناك انفكاك وجه بين هذا وذاك. نعم.
قال والمحظور هو أن ينوي به غير الله كالمشركين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ويرجون منها الشفاعة لتقربهم إلى الله زلفى، ولا يقرب إلى الله زلفى إلا الإيمان والعمل الصالح كما قال عز وجل،
يعني إلا ما جعله الله زلفى إليه، فلا يقرب الله زلفى إلا ما جعله الله زلفى وقرب إليه، فالمشروع هو ما شرع الله رسوله. نعم.
كما قال عز وجل
انظر اليوم الذي القبور الى القبورين الذين يدافعون عن هذه القبور وسدناتها وغير ذلك ويروجون لها ويردون على اهل السنه والجماعه ويلبسون على الناس ويرجعون دين ابي جهل الى الناس، سبحان الله. والحقيقه هم يتفننون في في أراضي الشبهات وهذه الأمور. شوف هذا الذي يقول أنا مسلم أرثوذكسي ده وجه معين، تعال خذ وجه آخر بقى، أحدهم بقى بتكلم عن السنة والبدعة وغير ذلك، والناس اللي جعلوا كل حاجة إيه بدعة بدعة وغير ذلك. فمن ضمن ما قال يعني زيارة الصالحين وقبورهم وأضرحتهم والتبرك بهم أحياء وأمواتا أمر مستحب شرعا، والدعاء عنده من أماكن الإجابة. شو بقى الجميل بقى، شوف الجميل في التلبيس والتدليس، وعلى الباحث اللجوء إلى الكتب يقول كما نص على ذلك جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا. شو بقى زيارة القبور الأضرحة الصالحين وقبورهم وأضرحتهم والتبرك بهم أحياء وأمواتا أمر مستحب شرعا، والدعاء عندهم من أماكن الإجابة. طيب من أين هذا الاستحباب؟ إن قلت مطلق زيارة القبور قل زيارة القبور، قل زيارة القبور هذه المستحبة، كنت نأتيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكروا الآخرة. لكن التبرك بهم أحياء وأمواتا، طب هذه الدليل أحياء الأول ثم ننتقل للدليل أمواتا، لأن الدليل أحياء قد يكون أيسر، إنما أمواتا هذه ما ورد بها مطلقا شيء. فالتبرك بهم أحياء يكون من ماذا؟ هل بذواتهم؟ ولا التبرك يكون بالصالحين بحياتهم بعلومهم ومجالستهم، إذا كانوا صالحين حقا وعلماء يكون بمجالستهم والاندفاع بهم هذه بركته. لكن بركة الذات لم يرد حتى في الصديق، ليس يقال في بركة ذات فتمسح به وغير ذلك. والذين يذهبون إلى القبور الموتى يتبركون بها فتمسحون يتمسحون به، هذا هو التبرك. وأما الدعاء عندهم من أماكن الإجابة فلا دليل. من الذي قال بأن الدعاء عند قبور الموتى من أماكن الإجابة؟ ما الدليل على ذلك؟ أنت تقول كما ذهب إلى ذلك جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا، فالتبرك بهم أحياء ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به صلى الله عليه وسلم، سواء بركة ذات أو بركة فعل وعمل وكذا، إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم من علماء من صالحين يتبرك بأفعالهم إن كانت أفعالهم موافقة للشريعة. هذا المجلس مجلس مبارك، نحن نتبرك بحضور هذه المجالس، صح؟ نحن نتبرك إذا اجتمع الصالحون وذكر بعضهم بعضا نتبرك بهذا. البركة دي بركة فعل بركة عمل وليس بركة ذوات. فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ثم أنكم تقولون على هذا جمال السلف والخلف. طيب إحنا عندنا فيصل بيننا وبينكم دائما ما تدعون إليه دائما، ألا وهو ماذا؟ ها المذاهب الأربعة. نحن نريد كلام الفقهاء الأربعة بيننا، أي مسألة هاتوا كلام الفقهاء الأربعة فيه. إذا أردتم بناء مساجد على القبور أنتم بتقولون الأضرح، بناء المساجد على القبور هاتوا كلام الأئمة الأربعة، لا تتقوا المذاهب الأربعة وتأتون بأشاعرة وصوفية من أمثالكم ينتمون في الفقه إلى هذه المذاهب الأربعة وتقولون هذه المذاهب الأربعة. نحن نريد الفقهاء الأربعة، نحن نريد الفقهاء الأربعة وزيارة الأضرحة والتبرك بهم أحياء والتبرك بأموات. فإذا بطل التبرك بهم أحياء بطل بالأموات من باب أولى. والدعاء عندهم من أماكن إجابة، ما الدليل؟ فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه تعالوا إلى البقيع وادعوا الله هناك فإنه من أماكن إجابة، إلى شهداء أحد وادعوا هناك فإنه من أماكن إجابة. يعني أولى الصالحين الذين تزار قبورهم ويرجع عندها الدعاء ماذا؟ هذه القبور، قبور الصحابة رضوان الله عليهم في البقيع وفي أحد، فالله المستعان. على هذا بقى إيه؟ على هذا قس، على هذا قس، نعم. ويقول بعد ما ذكر عشرة أوجه تلك عشرة كاملة والله يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، نعم. من ضمن العشرة يقول ماذا؟ لا يوجد في التاريخ العلمي المسلمين مذهب فكري ولا عقدي ولا فقهي اسمه المذهب السلفي، بل السلفية كانت مرحلة زمنية مباركة مذهبا إسلاميا مستقلا. يعني ما في شيء اسمه مذهب فكري، هو فعلا ما فيش مذهب فكري اسمه سلفي، لأن المنهج السلفي ليس فكرا. المنهج السلفي ما أنا عليه اليوم وأصحاب، هذا هو المنهج السلفي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب كان مرحلة زمنية وانتهت، يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي كان في زمن النبي والصحابة فقط، ولا في زمن التابعين، ولا تابع التابعين في زمن القرون الثلاثة المفضلة، ثم بعد ذلك رفع هذا المذهب. أساسه في هذه القرون الثلاثة المفضلة وعلى رصيم النبي والصحابة، ثم يبقى منهجه إلى قيام الساعة. فكل من كان على هذا المنهج فهو على منهج السلف الصالح، والأئمة الأربعة كانوا على منهج السلف الصالح. لكن كيف يلبسون على الناس؟ يعني يريدون مذهبا كالمذهب الحنفي الشافعي كذا، يقال مذهب مثلا سلفي يعني مذهب جزئي بهذا. لا، المذهب السلف هو ما عليه السلف، عبادة، عقيدة، معاملة، كل هذا هو الذي عليه السلف. الدين كله ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
قال: كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى بعد رحمته وإحسانه هو صالح العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وكل حين. وأدرك ذلك العلماء الصالحون الموحدون، فحرصوا ألا يمر على الواحد وقت من الأوقات إلا ويتقرب إلى الله فيه بعمل صالح ولو بأخف كلمة على اللسان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فهي خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقل ما شئت مهما استطعت. والذين أتاهم الله شيئا من العلم وحرصا على القربات يعرفون الأعمال القليلة التي أجورها كثير أو أجرها كثير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج صباحا وإحدى زوجاته في مصلاها تسبح، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه أربع كلمات قالها ثلاث مرات وزنت من التسبيح الأعداد الكثيرة، وهي جمل قصيرة. فالمهم أن الذي منحه الله عز وجل شيئا من العلم يستطيع أن يأتي بالعمل اليسير الذي يترتب عليه الثواب.
بعض الناس يأتي ببعض الأذكار ويضع في هذه الصيغة: وزنة عرشي ومداد كلمتين، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمتين، فيقول هذه ويظن أنه بذلك يكتب له هذه الأعداد. يعني أقول مثلا: سبحان الله، عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمتين، مثلا هكذا. أو أقول مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، عدد خلقي، أو كذا. أو صلى على النبي، عدد خلقي وزنة نفسي، وكذا. هل هذا صحيح أنه يكتب له عدد خلقي وزنة نفسي؟ الجواب: لا. إنما معنى هذا أن الله عز وجل يستحق من الثناء ما لو أثنيت عليه لأثنيت عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولهذا كان النبي يقول: لو أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل يستحق من الثناء، من التسبيح، من التحميد، من كذا من كذا من كذا، عدد الخلق ورضا النفس وزنة العرش ومداد الكلمات. وليس الإنسان إذا قال ذلك كتب له هذا العدد، وإلا كنا نقول ماذا؟ ها، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عدد خلقي ورضا نفسي وكذا. هذا يكون أفضل من أن تقول مئة مرة لا إله إلا الله. ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك. هل لو قلت سبحان الله 33 يكتب لك 33؟ أبدا، يكتب مرة واحدة. لو قلت الحمد لله 33، الله أكبر 33، بدل ما تسبح بعد الصلوات 33 وتحمد 33 وتكبر 33 تقول سبحان الله 33. فإذا عدد خلق ورضا نفسه لو قلت مع كل ذكر أو كذا لا يكتب لك بإيه؟ بعددها. وإنما المعنى هنا سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه، فإنك تثنى على الله عز وجل الثناء العظيم، إذ هو سبحانه وتعالى يستحق الثناء عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. هذا هو، وليس المعنى أنه يكتب لك بهذا العدد. نعم.
قال: فالمهم أن الذي منحه الله عز وجل شيئا من العلم يستطيع أن يأتي بالعمل اليسير الذي يترتب عليه الثواب الكبير، لذا تجد من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذا النوع، كقراءة قل هو الله أحد بعد الفجر من أذكار الصباح 10 مرات، هذه في دقيقة واحدة تقريبا يقرأها الإنسان، من قرأها 10 مرات دخل الجنة، وهذا ثواب جزيل. وهكذا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة، وهي تقال في دقيقة واحدة، سبحان الله سبحان الله 100 مرة في مقام واحد تكسب 1000 حسنة. وهكذا أعمال يسيرة خفيفة في هذه الشريعة وعليها من الثواب ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، هذا بالإضافة إلى ثواب الفرائض والسنن المؤكدة ورواتب الصلاة وصوم التطوع وقراءة القرآن. وحدث ما شئت عن الأجل الكثير في قراءة القرآن، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر، فكلما أكثرت من قراءة القرآن كسبت من الحسنات ما لا تستطيع أن تحصيه أنت أبدا، لكن الله هو الذي يحصيه وهو الذي يجازي عليه. فكم حرفا في القرآن الكريم؟ لو ختمت المصحف في كل شهر 3 مرات، وهو أوسط وأعلى الأشياء، بمعدل 3 أجزاء كل يوم وليلة 10 مرات، والقرآن 300,000 حرف و23,000 حرف و671 حرفة كما ذكرها المفسرون، كلها حسنات، ولو ختمته في الشهر مرة واحدة عندك المكسب الكثير، لا سيما إذا كنت ممن يتعرف أثناء التلاوة على معاني الآيات. قال: قوله رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. السنة بل الشرع كله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إما أمر بخير ليفعله عالم الإنس والجن فيثابون عليه، أو نهي عن شر ومنكر فيجتنبه من شاء الله عز وجل هدايته فلا يقع فيه فيسلم من العقوبات العاجلة والآجلة. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ذلك، بلغ الأمة الخير وأنواع الطاعة الواجبة والمستحبة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، علمهم ليعملوا بها فيكسبوا رضا الله تبارك وتعالى وجنته، وعلمهم أيضا الشر ليجتنبوه. ففي هذا الحديث
وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم الأمة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح كما ذكره هنا في الحاشية حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. لاحظوا، لم يكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وفقط، بل يضيف إلى ذلك ماذا؟ ها؟ وينذرهم شر ما يعلم لهم. فالداعي الموفق يقوم على بيان الخير وبيان الشر، بيان الشر لا للعمل به بل لتوقيه، هذا هو الداعية، يبين سبيل المؤمنين ويبين سبيل المجرمين، يبين صراط المنعم عليهم وصراط المغضوب عليهم والضالين. أما المنهج الذي يقال نبين الصراط المستقيم مثلا أو نبين الحق فقط ولا نبين الباطل، فهذا منهج أعور، هذا منهج أعور، كالذي يقول أفعل الأوامر وأترك النواهي، كالذي يأخذ جانبا ويترك جانبا، هذا نظره نظر أعور. أما إذا قامت دعوة على بيان الحق وأهله وبيان الباطل وأهله فهذه الدعوة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي سياق القرآن. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال من يؤمن بالله فقط، ويكفر بالطاغوت، من يكفر بالطاغوت، التحذير من الطاغوت ووجوب الكفر به ثم يؤمن بالله. كذلك أيضا قول الله عز وجل: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وكذلك نفصل آتي: ولتستبين سبيل المجرمين، ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلابد من بين هذا وذاك، لابد من بين هذا وذاك. وفي حديث حذيفة في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. نعم.
قال ففي هذا الحديث تحذير من أربعة أعمال وبيان أنها من
كبائر. في تعلمك لابد أن تقوم على هذين أصلين، وفي تعليمك لابد أن تقوم على هذين أصلين، معرفة الحق وأهله، معرفة الباطل وأهله. الدعوة إلى سبيل المؤمنين، التحذير من سبيل المجرمين، دي الدعوة الكاملة. الشيخ الذي لا يسمي ولا يحذر من الشر بالأعيان وكذا دعوته ناقصة، دعوته ناقصة كائنا من كان، كائنا من كان، كائنا من كان. حتى لو جئت لي بعلماء كبار، العالم الذي سمى أكمل من العالم الذي ما سمى، لكن الحمد لله علماؤنا كلهم بفضل الله عز وجل سموا، لكن منهم المقل ومنهم ماذا؟ ومنهم المكثر، منهم المقل والمكثر. في عبارة طيبة لو يعني ما أدري أجدها وليه للشيخ ربيع في رد شبهة أن كان شيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكذا لا يسمون ولا وأنتم تخالفونهم في هذا، عبارة طيبة لو أجدها الحقيقة ماتعة رد الشيخ عليهم، لأن تعرفين هذه موجودة بكثرة في الحمد لله وجدته موجودة بكثرة من شبهات القوم. خذوا بقى رد الشيخ ربيع نفسه، رد الشيخ ربيع على هذه الشبهة وكذا. يقول الشيخ ربيع رحمه الله، يقول ابن باز ما كان يسكتني، كان يقول رد على أهل البدع بالحكمة والموعظة الحسنة، ما كان يعارضني أبدا، ووالله لقد كتب إلي كتابا قال بلغني أنك رددت على المودودي رحمه الله، وأرجو أن ترسل لي نسخة من هذا الرد. ما كان يعترض، كان الشيخ التوجري يرد بشدة على أهل البدع، شيخ ابن باز يؤيده ويقرض كتبه. لم يقل له في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كان يرد على الألباني، كان يرد على الألباني بارك الله فيكم، الشيخ ابن باز لم يسكت يعني وهو يرد على الألباني الرد العلمي، لم يقل له اسكت، ما يقول له انت متشدد بارك الله فيكم. الفوزان كان يرد على أهل البدع أيام الشيخ ابن باز، ما يقول له اسكت بارك الله فيكم بل يؤيده. كم كتاب قرضه الشيخ من الشيخ التوجري ومدح كتبي وأثنى على منهجي رحمه الله، كل المشايخ هؤلاء بارك الله فيكم كانوا يؤيدون هذا المنهج الذي ضعفنا فيه، ما بقينا على المستوى الذي كنا في عهده بل ضعفنا، ومع هذا يقول نحن متشددون بارك الله فيكم. ويقول ابن باز، والله ابن باز كان يحارب أهل البدع ويؤيد من يحاربهم ويثني على من يحاربهم بارك الله فيكم، هات لي دليل أن الشيخ ابن باز سكت أحد من الرادين على أهل البدع. هل سكت الفوزان؟ هل سكت التوجري؟ هل سكت الربيع؟ هل سكت الألباني؟ لا أحد. كذلك العلماء كانوا كلهم يؤيدون وينصرون من يقول كلمة الحق يرد على الباطل. سألوا الشيخ العثيمين قالوا الشيخ ربيع قالوا فيه كذا وكذا، قال لأنه بين أحوال رموزهم وأيدني كرات ومرات الشيخ العثيمين. بعدما راح ابن باز العثيمين والألباني قالوا هؤلاء متشددون، والله كذبوا، والله انتهزوا فرصة موت هؤلاء، كان فرصة لهم ووثبوا على المنهج السلف وعلى أهلي ومزقونهم ويشدقونهم بقواعد وأصول ومناهج من أفسد القواعد والمناهج، ومزقوا الشباب السلفي في العالم وغرسوا في أذهانهم أن الجماعة الفلانية متشددة. كيف العلماء ما أنكروها؟ كيف نقروا بمنهج السلف وهم في غاية الشدة على أهل البدع؟ فإما أن نرفض منهج السلف ونتابع أهل البدع، وإما أن نقول إننا سلفيون ونسير على نهجهم في المواقف الحاسمة من أهل البدع. هذا قاله الشيخ في شريط، هم السلفيون ونحن الغلاة للشيخ الربيع رحمه الله تعالى. هذا رد بقى على من يجلس يقعد بقى ليل ونهارا يقول إيه الشيخ ربيع شيء والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين شيء آخر، هذا منهج وهذا منهج. هذا يا أخواني والله من إرادة ماذا؟ إبطال هذا المنهج، منهج الردود، لأن منهج الردود يوجعهم يقلق مضاجعهم. أنا أدري نفسية كل واحد يرد عليه من أهل السنة، أشعر بهذا، والله يجرر والله غم ولو يضحك ولو يقول ما فلان ما أدري هذا اسمه ايه ما أدري ما. انت حافظ اسم رباعي حافظ الاسم رباعي والمولد والنشأة والتاريخ وكل شيء ها بس هذه حركة مذبوح أدري مين هذا اسمه ايه ما أدري هذا كل هذا دعك منه ها دعك منه هذه كلها حركات مذبوح تثبت بها أتباعك والله هذه الردود تغم والله ما شيء يغم أهل البدع بقدر الردود ولهذا نسخ لماذا نكثر الردود حتى ندخل الغم على هؤلاء فإن إدخال الغم على أهل الأهواء والبدع عبادة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ويقاس عليهم أهل البدع في التغير مش في الحكم مش بنكفر هؤلاء ولكن لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح ولهذا ما يشتكون إلا من الردود ردود ردود فمن ناحية يصان الدين بالردود ومن ناحية يفضح هؤلاء ويدخل الغم عليهم يدخل الغم عليهم صحيح ردود بس مش شرط أن تكون ردود علمية ردود علمية ردود لا يستطيع أن يتحرك في ضوئها لو تحرك فضح نفسه لو تحرك فضح نفسه إنما ردود سب وشتم وكذا لا هذا ما يقر أهل السنة والجماعة ما يقر أهل السنة والجماعة نعم
قال الكبيرة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله وهو من الشرك الأكبر وهو الذنب الذي إذا مات عليه صاحبه صار خالدا مخلدا في النار ولا ينال من مغفرة الله شيئا ولا من شفاعة الشافعين فقد لعنه الله وطرده وأبعده من رحمته لأن الذبح عبادة وتقرب فوجب أن يكون لله عز وجل ومن صرفه لغير الله فقد كفر بالله عز وجل وأشرك به والكبيرة الثانية ولعن الله من لعن والديه فإن الله عز وجل قد أوصى ببر الوالدين
حتى ولو ذبح عصفورا لا ينظر إلى قدر المذبوح هو جمل أم هو عصفور أيا كان والأثر وإن كان فيه ضعف يعني مرفوعا أو كذا دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب لكن المعنى صحيح المعنى صحيح من تقرب بذباب لغير الله عز وجل فإنه ماذا فإنه يكون مشركا يخرج من ملة الإسلام الشرك الأكبر لا يرخص منه الضر لا يرخص منه حتى الضر ليس بلازم أن تذبح ألف مرة لو ذبحت مرة عصفورا فأنت والذي ذبح ألف مرة خارجان من الملة لكن هذا أعظم من هذا لكن الحكم هذا مخرج من الملة نعم
قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ونهى عن العقوق كما في هذه الآية الكريمة فإذا تجاوز الابن البار وأتى بأكبر أنواع العقوق وهو لعن الوالدين فهو ملعون ولما كان من المستغرب أن يواجه الابن أو البنت أبويه أو أحدهما باللعن مواجهة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسب الرجل أمه وكيف يسب أباه قال وكيف يلعن والديه
يستبعدون كيف الابن يلعن الوالدين تعجبوا من ذلك أن واحد يقول لأبيه لعنك الله فبين النبي كيف يكون ذلك فقال
قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
يبقى هنا السب بالإيه السب بالتسبب سب بالتسبب أنت ما قلت لأبيك لعنك الله لكن لما لعنت رجلا لما لعنت له أباه لعن أباك لعن أباك فيكون أنت الذي تسببت ولست الذي باشرت في مباشر في متسبب لكن اليوم هان الأمر صار يتسبب ويباشر صار يلعن والديه وصار يتسبب في لعن والديه وإن الله وإن إليه راجعون يوجد هذا وبكثرة للأسف الشديد نعم يعني لا شك أن هذا جهل من علامات يعني الصغرى نعم
فذاك
لا كيف كيف يعني تسبب؟ والله لو هو ما رب ابنه بل كان يأمر ابنه أن يسب الناس فاستجلب السب نفسي عن طريق هذا فهو شريك، كلاهما مذموم، مش صار الذم للأب. لو قال الأب له روح سب هذا العن أبوه فلعن أباه فلعن أخر أباه فهما أثما، المباشر والمتسبب. نعم.
فذاك لعن الرجل لوالديه لأنه تسبب في ذلك.
طيب لو أن رجلا صالحا لعن رجل بغير حق، لعن والديه، لعن والديه لرجل صالح، يعني الرجل عربيد لعن والدي رجل صالح، أنت لك القصاص، لك القصاص، والقصاص يكون بنحو ما اعتدى عليك. هل لك أن تلعن والديه؟ هل له أن يلعن والديه؟ يلعنه هو؟ لا يفعل ذلك، لأنه فيه شرط في القصاص، شرط في القصاص أنه لا يكون ضمن شيئا محرما. فمثلا لو أن رجلا أو جماعة كتفوا على رجل وأوثقوه ثم انتهكوا عرضة، هل يفعل به مثل ما فعل؟ الجواب لا، فشرط أن لا يكون هناك نهي من الشرع عن الصورة التي يحصل فيها القصاص، التي يحصل فيها القصاص. نعم. فلا يجوز له أن يلعن أبويه، ما يجوز. نعم.
وحينها بشكل القصاص يكون إيه؟
نعم
القصاص هنا يكون لعبة.
يكون في لعنه هو، لكن هل يجوز اللعن أصلا أم لا؟ يعني هل اللعن أيضا يقع في القصاص؟ فنقول وإن كان في الأصل محرما لكن يجوز على وجه القصاص، فمحتمل، محتمل أنه يسبه بدون لعن، ومحتمل أنه يلعنه ويكون هذا على وجه القصاص، يكون على وجه القصاص. مثل مثلا المثلة لا تجوز، الحرق لا يجوز، لكن يجوز على وجه القصاص، فيكون هذا كذلك، فمحتمل أنه يسبه من غير لعن، ومحتمل أنه يلعنه، لكن على كل الأحوال لا يلعن والديه. نعم. ده في الإطلاق العام ممكن، في الإطلاق العام ممكن. نعم.
لكن لا يوجد شفنا وجزاء سيئة سيئة مثلها هنا.
وجزاء سيئة سيئة مثلها ده من قبيل مشاكلة لفظية، وليس أن الرد سيئة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، بل هي حسنة أو هي جائزة أو هي عدل، والعدل لا يكون سيئا، والعدل لا يكون سيئا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم.
قال فذاك لعن الرجل لوالديه لأنه تسبب في ذلك، ولولا أنه بدأ باللعن والشتم للآخرين ما شتموا أباه ولا شتموا أمه، فجاءت العقوبة والعياذ بالله لعنة الله على من لعن والديه، أي تسبب في لعنهما، كأن يجد فلانا في
الشارع. وهذا في فرق بين اللعن المعين واللعن العام اللي هو النوع. فالنبي لما يقول لعن الله والنمصر متنمصة، ولما يقول لعن الله من لعن والديه، لما يقول النبي ويقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا كله نوع. أما المعين فلا يجوز لعنه في أصح قول أهل العلم حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، لأن الله قد يمن عليه فيهديه. إذ اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، وقد يمن الله عليه، وقد حصل هذا، النبي نفسه لعن كما في الحديث الصحيح في صلاته، لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا وأسلموا. نعم. كيف يعني مش فاهم؟ لا معتدي لا يجوز. طبعا، لأنه لعن من لا يستحق اللعن. لو لعن فلان لك أبويك فلا تلعنه أبويه، هو اعتدى على أبويك، فلا تعتدي أنت على أبويك، لأن ما ذبهما أن تلعنهما، لم يلعناك. نعم.
قال: كأن يجد فلانا في الشارع فيلعن والديه فيرد عليه بالمثل هكذا، أو مكاتبة أو مهاتفة وما شاكل ذلك. والكبيرة الثالثة: لعن الله من آوى محدثا، وهذه بابها واسع. ومن هو المحدث؟ المحدث في دين الله عز وجل هو من تنكب الطاعة واختار المعاصي والمنكرات وعاش في جحيمها، فتجده يفعل المنكر ويدافع عنه ويرد على أصحاب الحق بالباطل، ليستقيم الباطل في نظره ويسقط الحق وأهله، أو يسقط الحق وأهله. وهذا الباب يسلكه أصحاب البدع بعد المشركين والكفار، يسلكه أصحاب البدع المضلة، فتجدهم يدافعون عن البدعة وأهلها.
أخي اللي حسه سلفي بيطوع اللي الألفاظ، مش بيطوعها تكلفا، لكن بيأتي بما فيها مما يبرز المنهج. يعني كثيرا من الناس قد تشرح الحديث عن الله من أوى محدثا، ويكون المحدث هو إيه؟ المحدث اللي هو أحدث حدثا يستوجب حدا أو يستوجب كذا عقوبة. لكن تجد العالم السلفي يطوع بقى أن أعظم الإحداث إيه؟ أعظم الإحداث ما كان إحداثا في الدين، فما لعن الله من أوى محدثا مبتدعا ويدافع عنه، وورد الضبط بالفتح محدثا أي بدعة وغير ذلك. فالإحداث أعظم من يستوجب حدا بفعل عقوبة أو يستوجب تعزيرا أو كذا فيدافع عنه. لا ينبغي الإنسان أن يمنع أحدا من أن يقام في شرع الله عز وجل، لكن أعظم ذلك الإحداث في الدين. نعم.
فتجدهم يدافعون عن البدعة وأهلها وينصرونهم بالباطل ويردون على من يغير المنكر الذي هم فيه،
مثل ما فعل بكر أبو زيد، مثل ما فعل عبد الله بن جبريل. كل الإخوان المسلمين الذين دفعوا عن سيد قطب لا يبلغون معشار ما فعله بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل، ما يبلغون قدره. ليه؟ لأن هؤلاء لا علماء ولا مقتدبين في الأمة، ولأنهم مطعون فيه. إخواني يدافع عن إخواني طبيعي، طبيعي، صح ولا إخوان؟ يعني الآن أما مبتدع يثنى على مبتدع مثله لا يستغرب، لكن لما يأتي واحد على أنه من علماء المسلمين السلفيين ويفعل هذا، هذا يكون أوقع. ولهذا فعلا ما استفاد القطبيون بشيء أعظم من الخطاب الذهبي لهم فعلا الذي كتبه بكر أبو زيد. هو فعلا خطاب ذهبي بالنسبة له، إنما عندنا البعرة أكرم منه، البعرة أكرم منه من هذا الخطاب، لكن هو ذهبي بالنسبة للقطبي. من هنا وقع الأثر. ليه؟ أو علماء سلفيون. وصار واحد بيجي يتكلم لك، طب ماذا تقول فكر أبو زيد؟ يلا بدعه بقى. ما هو إذا كان سيد قطب مبتدع عنه وهذا بيثنى على المبتدع، فثناء على المبتدع بدعة، يقول بدع بكر أبو زيد، بدع عبد الله بن جبري، فيقولون لك ذلك. فمن تفع هؤلاء بمثل مخاصمة هذين المنحرفين عن سيد قطب، بل والله لست مبالغا إذ أقول سيد قطب جاهل، قد يكون له المواضع التي يعذر فيها بين يدي الله، لكن ما ذنبه، ما عذر العالم الذي كتبت له الضلالات بين يديه ليراجعها، ثم أضاف قرأها، ثم أضاف إليه أنه قرأ وطلع كتب الرجل، ثم بعد مطالعة الردود ومطالعة كتب الرجل خرج بهذه النتيجة الظلماء الظالمة، وهي أنني وجدت في كتب هذا الرجل خيرا كثيرا وإيمانا مشرفا وحقا أبلجا وتشريحا لمخططاتي. يبقى الرجل هذا خائن ولا يا إخوان؟ خائن. يعني الرجل هذا طالع الردود وطالع الكتب، يبقى ما عذره؟ ما له عذر إذا؟ ما له عذر الذي يريد أن يعذره؟ ما المانع؟ يعني لو أسألك سؤالا اخترع مانعا يمكن أن يمنع من تبديع بكر وزيد، ما هو؟ قال لأن الثناء على البدع لو بدع بالرجل، أو لأن هذا الرجل لم يكن يعلم، أو لأن هذا الرجل لم يطالع الكتب فأثنى الثناء على موجب شهرة. كل هذا ممنوع. يبقى إيه؟ اخترع مانعا، اخترع أيها المتشدق مانعا. يقول لك مثلا ما بدعه العلماء، نقول وهل هذا شرط؟ وانت فضلتك اصلا مبدع مين؟ مبدع انت تلات اربع البلد وانت ما سبقك احد، تلات اربع البلد انت مبدع، مبدع مصري على مبدع وحيد على مبدع، ها كل هؤلاء من سبقك من العلماء؟ من هم من العلماء الذين سبقوك؟ ما احد قال من شروط التبديع انه بدع وعاد، ما احد قال من شروط التبديع، لانه ممكن الواحد ان يقول حتى في العالم اذا بدعه من سبقك، لكن من الشروط ان يوافق التبديع قواعد العلماء، هذا هو. نعم.
قال وهكذا صور متعددة.
نقول لعل العالم اطلع على مانع، ماذا هو؟ ماذا يمكن ان يكون؟ نحن عندنا رد واحد في من يقول لمن يأتي يبدع أبا حنيفة أو يبدع ابن حجر أو يبدع النووي أو يبدع كذا، نحن عندنا رد واحد في هذا مع وقوع في أخطاء، ها رد واحد مانع ألا هو إيه؟ ما عندنا دليل أنه قد بلغتهم الحج، ما عرف ولا بلغهم ذلك، ولا عندنا دليل أنه بلغهم ذلك. طب لو كان بلغهم ذلك وقامت حجة عين، ماذا كنت ستقول؟ مبتدعة، صح ولا لا؟ طيب هذا طبقه في هؤلاء. فممكن يا اخواني، يلا انتم بتذكروا وعندكم اجهزة وعندكم كتب وعندكم مكتبات وسمعين علماء، ماذا عسى ان يكون المانع من تبديع بكر ابو زيد وعبد الله بن جبريل؟ ماذا عسى ان يكون المانع؟ ولهذا الشيخ النجمي جزاه الله خير اصدر حكمه مباشرة في ابن جبريل، ما تأخر، قال ماذا؟ اخواني ضرب نجبير اخواني، هات كده كلامه اخواني، هذا اخواني مباشرة، صح هذا بقى. ارسل ليه كتابا ليراجعه ابن جبريل، فرد عليه ونصيحة كبرى وقوية بعدم طباعة الكتاب، رد الشيخ عليه بحكم وكتاب، الرد على من؟ رد الجواب على من ايه؟ نصح بعدم طبع الكتاب،
نصح بطبع بعدم طبع.
والشيخ ربيع رد الحد الفاصل بين الحق والباطل، لكن ابتلينا بين الشيخ ربيع بعد ما كتب فيه هذا الكتاب الماتع لكل حرف فيه يقتضي ان يبدع به، انه بعد ذلك طلع مقطع كده ما ندري من اين جاء ولا كيف كانت الملابسات، المهم قال ان لا ابدع، ثم بعد ذلك الحمد لله طلعنا على تبديعه ضمن مجموعة أخرى من مبتدعات العصر. فالشاهد يعني ماذا عسى أن يكون المانع؟ نعم. لا يعني احمد بن حنبل مثلا ليه؟ لا 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 تراجع، لا لا ما اظن ما اظن، لكن ممكن يكون بيلزمك يعني، يبقى انت بناء على تبديعك كذا يبقى ان هو نعم، ويبقى دول كلهم مبتدع، لانك انت لو الزمناك اللازم هذا يبقى انت مبتدع، يبقى دول مبتدع، لكن ما اظن ان هو بيبدع يا احمد، لا ما اظن. نعم.
سئل الشيخ النجمي رحمه الله تعالى بلغنا عن الشيخ عبد الله بن جبرين أنكم تقولون أنه ليس من أهل السنة والجماعة، وبعض الناس يقولون لا هو من أهل السنة والجماعة، نريد منكم كلاما يا شيخ في هذا وجزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله تعالى ابن جبرين إخواني إخواني إخواني،
يا إخواني ابن جبريل إخواني إخواني إخواني، ثلاثة بالثلاثة ابن جبرين اخواني بالثلاثة، صح؟ نعم. ولا يحل لنا الثناء عليه ولا كذا حتى يرجع بالعدل، زي المرض في الفرقة الثالثة ما تحل حتى تنكح زوجا غيره، تمام؟ هذا لا يحل لنا النقل عنه ولا سماعه حتى ينتحل قولا غيره، وهو التوبة الى الله عز وجل، تاب واصلح بين. هذا الخلاصة اراحنا الشيخ، ولا فرق بين ابن جبريل وبكر ابو زيد، نفس القضية، هي سيد قطب وده سيد قطب، وده كتب يرجع وده كتب يرجع، بيد أن بكر أولى. ليه؟ لأن بكر صنف ودفع ودافع. طيب أعد. قال هل هو من أهل السنة ولا لا؟ فقال ها
ابن جبرين إخواني 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 ليس من أهل المنهج الصحيح. سئل هل صحيح أنكم بدعتم الشيخ ابن جبرين؟ فأجاب رحمه الله تعالى الشيخ ابن جبرين يا جماعة هو إخواني إخواني محترق كما يقال.
والشيخ عبيد قال في بكر قطبي محترق. نعم.
وبعدين أنا أبغاكم تقرؤون كتاب رد الجواب.
صحيح.
وإذا رأيتم
فيه شرحنا هذا وعلقنا عليه. نعم.
وإذا رأيتم فيه شيء من الخطأ قولوا لنا ويعلم الله عالم الغيب والشهادة أني ما رددت عليه ذلك الرد إلا غيرة على التوحيد
جزاه الله خير
ونصرا للحق. نعم. والحقيقة ابن جبرين ظهر أمره أمره ظاهر. نعم. قال السائل بالنسبة للكتب يعني كلمة غير واضحة الشيخ ابن جبرين تنشر للناس فأجاب
يعني كتب ابن جبرين لشروحاته كذا تنشر للناس فأجاب
والله في الحقيقة لو الرأي رأيي أن كتب المبتدعة كلهم لا ينبغي أن تنشر لأنهم يراد الواحد منهم أن ينصر مذهبه. نعم. حتى ولو ما كان إلا أن الذي يستند عليه أو على كتبه يرى أنه صاحب حق وأنه كذا وكذا جاهد في الدين علما أن هذا الأمر فيه من أهل السنة من عمل هذا الشيء ولا نحتاج إلى كتبهم.
تمام. يعني شيخ لو رأي رأي ما تقرأ كتبه والرأي رأي السلف ورأي السلف هو ألا تقرأ ماذا ألا تقرأ هذه الكتب. يبقى الشيخ إذن رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه إخواني. الشيخ بين انحراف عن منهج السلف. الشيخ يرى أنه ما ينتفع بكتبه والذي عنده من حق عند غيره. هذا الكلام الواضح هذا الكلام الواضح الفاضح. ولم يبالي الشيخ ابن جبريل كقامة بين السلفيين قبل أن يقع في هذا الأمر. وده الصحيح. سؤال بقى ما الفرق بين ابن جبريل وبين بكر أبو زيد؟ أشد صح؟ يعني إذن أولى بالحكم. نعم. لكن احنا مبتلون بناس يعني في شيء من البلاد ولك لا بس هم قالوا ابن جبريل ماشي لكن ما قالوش بكر أبو زيد. سبحان الله. الشريعة لا تفرق بين متماثلي. نعم.
قال وهكذا صور متعددة لإيواء المحدث كأن يعلم أن فلانا ظالم أخذ الأموال وهتك الأعراض وسفك الدماء ثم يأويه إلى منزله ويدافع عنه ويتستر عليه. ولمن تستر على الإرهابيين الحاليين نصيب كبير من هذا اللعن.
شوف التطويع يا أخواني التطويع يا أخواني دخل أهل البدع بعدين جبها على الإرهابيين وهكذا. اللي بتستر على داعشي أو على تسطر على واحد من تنظيم القاعدة أو لخيره مثله. بل والله لو قتل 100 بقنبلة لكان في عنق هذا الذي ما بلغ عنه تلك الآثام. نعم.
ولمن تسطر على الإرهابيين الحاليين نصيب كبير من هذا اللعن الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء الإرهابيين هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء وجمعوا الأموال من الحرام واستعانوا بها على سفك دماء معصومة وعلى ترويع الناس الصغير والكبير بل وعلى قتل الناس الصغير والكبير المسلم والمستأمن وتجد من يؤويهم ويتستر عليهم ويدافع عنهم فكشف الله عنهم الستر وأبرزهم في المغلوبين فما ظهروا في موقعة من المواقع إلا خسروا لأنهم خوارج أشد جرما من الخوارج في عهد الصحابة. فجاءت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن آوى محدثا. ولو سرق الإنسان شيئا يسيرا من المال ثم دافعت عنه وحميته ونصرته فقد آويت محدثا. والإنفاق والعمل في الإسلام أن تعين صاحب الحق حتى يحصل على حقه وأن تكون ضد المبطل حتى ينتصر منه المظلوم. وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. تحجزه إما بالنصيحة إن نفعت وإما بالأخذ على يديه عند القدرة. والكبير أورة الرابعة لعن الله من غير منار الأرض لما في ذلك من الظلم في الحقوق ومنارات الأرض المعالم التي تعرف بها الحدود التي جعلت فاصلة بين حد فلان وفلان سواء في الأرض الزراعية أو في الأرض السكنية من عدلها من مكان إلى مكان ليأخذ نصيبا من حق جاره فقد استحق اللعنة التي هي الطرد والإبعاد والعياذ بالله.
طيب نفس المسألة نطوعها ولعن الله من غير منار الشرع وحدود الشرع وهذه أولى من حقوق العباد أن تغير منار أرض بينك وبين جارك ما حجمها في أن تغير منار شرع للأمة فتجعل السنة بدعة والبدعة سنة وتجعل أهل الحق أهل باطل وأهل الباطل أهل حق أيهما أعظم يا إخواني؟ لا مقارنة يا إخواني لا مقارنة. فمن بدل منار الشرع أعظم أضعافا أضعافا من بدل منار الأرض. نعم.
قال وفي الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين أو من سبع أرضين أراضين أراضين. وحقوق العباد مبناها على المقاصة والمشاحة بحيث لا
يسقطها الله أبداً.
الله أبدا بل لابد من الأخذ من أهلها من
ولو الأرض. تبت ولو فعلت ما فعلت وقلت استغفر الله من ظلم لفلان لابد أن ترجع الحق إليه أو تستسمح. نعم. وإن لم تسددها في الدنيا سددتها في الآخرة حتى ولو لم تجد صاحبها ولو لم تعلم صاحبها أين هو تخلص من هذا الحق في وجه من وجوه الخير بالنية عنه صدقة عنه. نعم.
طب لو في العرض يا شيخ مش مال.
نعم.
لو في العرض عذاب
لو كان في العرض وقد سب وشتم وإلى آخره يثني عليه أمام من سب وشتم إذا ما كان يستطيع أن يصل إليه يستحل. نعم.
قال بل لابد من الأخذ من أهلها من الظلمة سواء في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء لابد من القصاص. وجاء في الحديث الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله وهو الشرك الأكبر
وما ولاه يعني والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي.
نعم.
وديوان لا يتركه الله وحقوق العباد بعضهم لبعض وديوان لا يعبأ الله به فيغفره إن شاء. نعم.
بدون عقوبة وبدون محاسبة لأنه الكريم سبحانه كالتقصير في بعض الواجبات أو
إلي والمعاصي بعد وأن الذي لا عبأ الله به فيغفر إن شاء هذا المعاصي فإن شاء غفر وإن شاء عذب
أو الإخلال ببعض السنن أو نحو ذلك فيكفره الله عز وجل بالأعمال الصالحة وكذا الصغائر
معنى لا يعبأ الله به فيغفره يعني لا يعبأ الله به فيغفره إن شاء ولا يعذب صاحب مش لا يعبأ بالذنوب نفسيا الذنوب هذه ليست عظيمة لا يعني قد يغفرها العبد. نعم.
وكذا الصغائر والكبائر إن تاب منها بل هي تحت المشيئة وإن لم يتب. إذن كل حق لله هو أخف وأسهل لكن حقان لا يتركان. الحق الأول حق الله وذلك إذا كفر المكلف بالله أو أشرك به شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا.
المكلف بالله. إذا كفر المكلف بالله أو أشرك به شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا.
والحق الثاني حقوق الخلق بعضهم على بعض والجزاء هو الأخذ من حسنات الظالم للمظلوم فإذا فنيت الحسنات أخذت من
سيئاته فطرحت عليه فطرحت على النار والعياذ بالله. نعم. يبقى انتبه قاعدة عظيمة جدا حقان لا يغفران إذا مات العبد عليهم حق لله وحق المخلوق يبقى القول بأن حق الله مبني على المسامحة هكذا بالإطلاق نقول هذا في غير الشرك والكفر والعياذ بالله أما الشرك والكفر الله لا يغفر وحق العبد عند العبد كفر نفاق يعني.
لهذا وجب على العقلاء من عالم الإنس والجن أن يرحموا أنفسهم ويبتعدوا عن حقوق الغير ويبتعدوا
خلاف عن النفاق النفاق اللي هو نفاق المعاصي نفاق العمل والأخلاق وكذا إذا حدث كذا بدو على آخر إنما فكرة قد زين يسلف في الظاهر وهو منافق في الباطن. نعم.
ويبتعد عن ضروب الشرك. نعم. والنفاق بل ويبتعد عن المعاصي جميعها فلا يستهان بشيء منها فإن الصغائر تجتمع حتى تكون كبائر لكن من تاب فإن الله يتوب عليه.
نعم قول الجماهير أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة يبقى في فرق بين حد صغيرة وكبيرة ابتداء ثم فيه ملحظ آخر ألا وهو أنه الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليه. نعم.
قال قوله رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا يقال من قبل الرأي، وهو في حكم المرفوع. والقصة معناها ظاهر، وذلك أن للخير دعاة وللشر دعاة في كل زمان ومكان عبر التاريخ، عبر تاريخ الدنيا. وأولئك القوم من دعاة الشر وظفوا أنفسهم وحبسوها على صنم لا يجوزه أحد إلا، أي لا يمر عليه أحد حتى يقرب له شيئا من دون الله. وهذا غاية الضلال، لأنه إذا قرب الشخص ذبحا لغير الله وقع في الشرك الأكبر، وإذا مات على ذلك كان من الخالدين المخلدين في النار. وأن الخير له دعاته وأهله، مهمتهم هداية أنفسهم وهداية الخلق، وكم من أجر يحوزونه بسبب ذلك. أما هداية أنفسهم فإنهم يفكونها من عن النار، وأما هداية غيرهم فكذلك، فهي فك لرقابهم من النار، ولهم الأجر الوفير في ذلك، لأن من أعتق إنسانا من الشرك كان كعتق رقبة كما مر معنا. فالرجلان هذان الذي قرب شيئا لغير الله سببه أنه مكره، أكره على الفعل، فإن لم يكن مكرها فإنه صاحب عقيدة فاسدة حملته على أنه لا يبالي أن يقرب شيئا لغير الله، وهو إلى ذلك أقرب، لأنه ممن يستحل أن يذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك أكبر. قال أهل العلم لأن للترك مجال، وهو أن يترك مجاوزة ذلك الصنم لحاجته ثم يعود لتسلم عقيدته ويسلم دينه، لكنه لسهولة الأمر عليه وعدم التوحيد في قلبه اعتذر بأنه لا يجد شيئا. فقالوا له قرب للصنم ولو ذبابا يذبحه لغير الله، فقرب ذبابا لأن الأمر عنده سهل وهين، فتركوه فدخل النار، أي مات فدخل النار. وهكذا الحكم في كل من مات وهو يذبح لغير الله فإنه من أهل النار، لأنه أتى بعمل ينافي أصل التوحيد وهو الذبح لغير الله الذي عد من الشرك الأكبر. وما كان لله فهو إما عبادة وإما مباح. وأما الآخر فقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، لأنه من أهل التوحيد شق عليه الأمر وعظم أن يقرب ذبابا مثل ما قرب صاحبه، وإنما تبرأ من أن يذبح لغير الله لا ذبابا ولا غيره. وهذه عقيدة الموحدين، ومن مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة.
إذا دخلوا هذا النار في ذباب، قد يقول قائل أليس هذا مكرها؟ والمكره لا يدخل النار ولا يعاقب إذا أكره على الكفر، كما قال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالجواب هذا إما أن يكون مكرها أو لا يكون، فإن كان مكرها دل هذا على أن الإكراه لم يكن رخصة في هذا الزمان، إنما هو مما خفف الله عنا به الآثار وكذا فخفف عنه ولم يكن عندهم كذلك، أو لم يكن مكرها وحمل على موافقة بالقلب والاعتقاد، لأن الله قال وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، أو أنه كان يمكن أن يتجاوز هذا فلم يتجاوزه ومر فأدخل نفسه في ذلك. المهم أنه لم يقع له رخصة في ذلك، ولهذا لا إشكال. البعض يستشكل يقول لا هذا حديث منكر وباطل، كيف يدخل النار في ذباب وهو مكره؟ نقول إن أثبت أنه مكره فلا يعاقب المكره في أمتنا، لكن دل هذا على أن هذا مما اختلفت فيه الشرع، أو يكون غير مكره وقد وقع منه ما يكفر به وهو موافقة القلب التي جعلها الله رافعة لهذا الحكم وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.